إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، حديث اليوم عن لعبة كرة القدم. لعبة الكرة رياضة قديمة كانت تمارس بطرق وحشية في الحضارات القديمة، فالصينيون كانوا يلعبونها والمهزوم يضرب بالسياط ويكوى بالنيران، والإنجليز وهم أول من اخترع هذه اللعبة بشكلها الحديث كانوا يمارسونها منذ أكثر من 1000 سنة بطريقة في غاية الوحشية والبربرية، إذ كانوا يلعبون الكرة برؤوس خصومهم بعد الانتصار عليهم. وشهدت سنة 1016 للميلاد أول مباراة كرة قدم بين الإنجليز وبرأس جندي دنماركي مقتول في الحرب بين البلدين. ونظرا لخطورة هذه الرياضة أصدر ملك إنجلترا هنري الثاني قرارا يمنع ممارستها ومعاقبة المخالف بالسجن، وذلك عام 1154 للميلاد. ثم عاد الملك إدوارد الأول ومنع اللعبة مرة أخرى عام 1314 للميلاد بسبب انصراف الشعب الإنجليزي عن تعلم فنون الرمي بالسهام للعب بالكرة. وفي سنة 1401 للميلاد أصدر هنري الرابع قرارا يمنع لعب الكرة بسبب خسارة إنجلترا في الحرب أمام فرنسا وبلجيكا، وقد عزى الهزيمة إلى لعب الكرة. ورغم أن الإنجليز هم من اخترع هذه اللعبة بشكلها الحالي، إلا أن ملوك بريطانيا هم أكثر من عاداها وحاربها وحاول منعها بكل سبيل لما فيها من الإضرار، لما فيها من الأضرار وضياع الأوقات والأموال والطاقات. ولما رأى الصهاينة أثرها وسرعة انتشارها قرروا اعتمادها كبند من بنود السيطرة على العالم بأسره، فقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون الفقرة 17 إننا سنغرق العالم في جنون المباريات الرياضية حتى لا يصبح للأمم ولا للشعوب اشتغال بالأشياء العظيمة، بل ينزلون إلى مستويات هابطة ويتعودون على الاهتمام بالأشياء الفارغة وينسون الأهداف العظيمة في الحياة، وبذلك يتمكن اليهود من تدميرهم. لذلك يا عباد الله، لذلك ما نراه اليوم من جنون وهوس عالمي وعربي وإسلامي بلعبة كرة القدم هو من ألاعيب اليهود الصهاينة الذين أقبلوا على شراء الأندية الكبرى والمؤسسات الراعية لهذه اللعبة، ودعم المسابقات العالمية واللقاءات الدولية من أجل الترويج لهذه اللعبة الخطيرة. ويكفي أن تعرف يا أخي المسلم أن أول مباراة تقام فيها مسابقة الدوري المصري كان سنة 48 للميلاد، أي في نفس السنة التي قام فيها الكيان الصهيوني الغاصب على أرض فلسطين. أيها المسلمون، أعداء الأمة أيقنوا ومنذ زمن الحروب الصليبية الأولى أن المسلمين لن يغلبوا في ميادين القتال المفتوحة، حيث القتال رجل لرجل، لأن المسلمين إذا تمسكوا بدينهم وشريعتهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أحد أن يصمد أمامهم، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كان لا يصمد لهم عدو في القتال فواق ناقة، أي قدر حلبها. وهكذا حال من سار على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. لذلك فكر أعداء الأمة وخصوم هذه الشريعة في أنواع أخرى من الحروب على العالم الإسلامي، وهي الحروب والغارات التي تستهدف صرف المسلمين عن مصدر قوتهم وهو دينهم وعقيدتهم. ومن ثم فكر أعداء الأمة في نشر كل الوسائل والأمور التي من شأنها إلهاء المسلمين عن أصل قوتهم وسر صمودهم ومصدر عزتهم واستعلائهم أمام كل الفتن والحروب. فكان الغزو الثقافي والغزو الفكري الذي أخذ أعداء الأمة في التخطيط والتدبير له منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادي وأثناء الاحتلال الإنجليزي والفرنسي لبلاد المسلمين، وكان موجها في الأصل لمعدن هذه الأمة وهم الشباب الذين كانت الحرب على أشدها من أجل احتلال عقولهم وتغيير أفكارهم وتوجهاتهم واهتماماتهم. ومن ثم ظهرت وسائل الإلهاء والإغراء وتضيع الأوقات والقوات، وعلى رأس هذه الوسائل وأشهرها لعبة كرة القدم التي أصبحت الآن وبحق ملهاة الشعوب الأولى. وإذا أردت يا أخي الكريم معرفة صحة ما ذكرته لك، فتوجه لأحد أولادك ممن يتابع المباريات واسأله عن أحد لاعب الكرة الأجانب وماذا يعرف عنه، سيجيبك إجابة سريعة وشاملة ومباشرة عن سيرة هذا اللاعب ومشواره الكروي وأهم أهدافه وأشهر مبارياته والفرق التي لعب فيها وتاريخ حياته العائلي والأسري وكم مرة تزوج وكم عنده من الأولاد، وهكذا يعطيك وصفا دقيقا تفصيليا عن حياة هذا اللاعب وهو في منتهى السعادة بما يعلمه من سيرة وأخبار وحياة هذا النجم الكروي الذي ربما يرى فيه القدوة والمثال الذي يحتذى به. ثم اسأله مباشرة عن سيرة أحد الصحابة الأطهار أو الأئمة الأخيار أو أحد القادة الأبطال أو عظماء الرجال من هذه الأمة، أجزم لك أنه سيتلعثم في الجواب ويحور ويدور، وسيدخل طلحة في الزبير وسعدا في سعيد ومالك في الشافعي وصلاح الدين في سيف الدين قطز وهكذا، هذا على فرض أنه يعرف شيئا من سيرهم، وذلك كله لغياب التربية الإسلامية الصحيحة التي تجعل الشاب يصمد أمام الغزو الثقافي الذي يشنه أعداء الأمة عليهم من حيث لا يدرون. فيا شباب الإسلام الذين أنتم عماد هذه الأمة وأملها ورجاء المستقبل وأساسه، إن الشباب كان أول من بادر بالإيمان والتصديق وأول من بادر بالدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به، وأول من بذل التضحيات وتحمل الصعاب وخاض البطولات من أجل إعزاز كلمة الدين ونشره بين العالمين. أترضون أن تكونوا ممن رأى بعينه وعاصر بجسده كل هذه النكبات التي تتعرض لها الأمة اليوم، وشاهد جراحها الغائرة في فلسطين وسوريا والعراق والشيشان وأفغانستان، ثم أنتم بالكرة تنشغلون وعن متابعتها في النوادي والمقاهي والبيوت من الأموال تنفقون من أجلها، تتصارعون وتتدابرون وربما تتشاحنون وتختلفون، ولبعضكم البعض تشتمون وربما تسبون، ولأعمالكم وأوقاتكم النفيسة الغالية تضيعون، ففي أي طريق أنتم تسيرون؟ ولربكم يوم القيامة ماذا ستقولون؟ وعلى ما سجله عليه الملائكة من لهو وعبث كيف تردون؟ فاتقوا يوما أنتم فيه إلى ربكم ترجعون. أيها المسلمون، الإسلام لم يحرم الترويح عن النفس من عناء ومشاق الحياة ببعض الرياضة التي تستربح بها القلوب وتسعد بها النفوس وتجدد بها الطاقات وينتفع بها الأمة. والإسلام لا يمنع تقوية الجسم بمثل هذه الرياضات، فهو يريد أن يكون أبناؤه أقوياء في أجسامهم وفي عقولهم وفي أخلاقهم وفي عباداتهم وفي أرواحهم. ولكن وبمنتهى الصدق والأمانة، هل لعبة الكرة الآن وفي وقتنا هذا من جنس ما حث عليه الإسلام من الترويح والرياضة؟ لعبة الكرة اليوم وبفضل القوى الاستعمارية أو قل الاستخرابية وبدعم ودفع من الحركة الصهيونية لم تعد مجرد رياضة فحسب، بل أصبحت بحق ملهاة الشعوب الأولى وأداة من أعظم أدوات السيطرة والهيمنة وغسيل الأدمغة والاستيلاء على العقول. تقام من أجلها مئات المسابقات سنويا وفي كل بقاع العالم بأسرها، بحيث لم يبق بيت إلا دخلته اللعبة إما ممارسة أو مشاهدة، وينفق عليها سنويا مئات المليارات من الدولارات، مما يوازي ميزانية قارات بأكملها وليس دول فحسب. وتضيع الطاقات وتهدر الأوقات وتبرز العصبيات مع كل مباراة أو مسابقة. ويكفي أن تعرف يا أخي الكريم أن ميزانية مباريات كأس العالم تقدر ب4 مليار دولار، وهو ما ينفق على مسابقة واحدة فقط. وتدفع القنوات الفضائية في العالم العربي والإسلامي عشرات الملايين من الدولارات من أجل نقل مباريات كأس العالم فقط التي خلبت العقول وأعمت البصائر، فلم يبق صوت أعلى من صوت لعبة الكرة، بحيث ينشغل الناس بالتفكير في مباريات كأس العالم وينسون مشاكلهم الحقيقية، ينسون مقدساتهم، ينسون المقدسات الأسيرة، وينسون قضاياهم الكبرى، وينسون أراضيهم المحتلة، وينسون دماءهم المستباحة وأعراضهم المنتهكة والظلم والطغيان الذي قد عم البلاد والعباد. هل ينكر عاقل هدر أموال الأمة بالمليارات على الكرة؟ بلغ إجمالي ما صرف على مستوى الدول العربية فقط لشراء حقوق النقل من خلال القنوات الأرضية لإحدى المسابقات 76 مليون دولار، أي ما يكفي لبناء أعداد ضخمة من المنازل لأولئك المشردين الذين أصبحوا بلا مأوى في سوريا وفلسطين وغيرها. هذا من غير الأموال التي تنفق لبناء المدرجات العملاقة والملاعب الفارهة التي تبلغ في بعض الدول الخليجية مئات الملايين من الدولارات. لو وجه نصفها لدعم الانتفاضة في فلسطين لما بقي يهودي واحد على أرض الإسراء والمعراج. ولو أنفق ربعها للأزمة السورية الآن لسقط النظام في شهر، ولكنها المأساة والمهزلة. خذ هذا المثال السريع لإحدى الدول العربية، وليس المقصود هذه الدولة، لكن المقصود هو المثال، والمثال ينطبق على غيرها. دولة نامية فقيرة كاليمن، 9 أعشار سكانها تحت خط الفقر، أنفقت لبناء صالة الألعاب المغلقة ما يزيد على 2 ملياري ريال، واشتريت حقوق البث لنقل مباريات كأس العالم على القناة الأرضية في عدن فقط ب1 مليون دولار. فقراء اليمن أحوج ما يكونون إليها، فعندما ترى شعبا بأكمله يموت جوعا ومرضا وعريا وأمواله تنفق من أجل الكرة، ألا يحرك ذلك فيك مشاعر الغضب؟ لو أنفقت نصف هذه الأموال على فقراء اليمن لما رأينا في الشوارع ولا في المساجد متسولا واحدا. إن مباريات كرة القدم اليوم تعد صناعة سياسية لإلهاء الشعوب، وصناعة ربحية لاستنزاف ثروات تلك الشعوب. فهل تعلم يا أخي الكريم بأن واردات الفيفا تقدر ب4 مليار دولار في السنة الواحدة؟ هذا على الأرباح الناتجة عن بيع مستلزمات الرياضة، والتي قدرت ب66 مليار دولار لعام 2009 للميلاد، فكم هي الآن؟ بينما يبلغ حجم الإنفاق والواردات على صناعة الرياضة ككل ب430 مليار دولار، بالمقارنة مع 600 43 مليار دولار لصناعة الأدوية والعقاقير الطبية، علما أن هذا المبلغ أكبر بكثير من مجموع الناتج القومي لأغلب دول العالم. وكيف لو علمت بأن مصدر تدفق هذه الأموال إلى أولئك الرعاة الرسميين المجرمين لمباريات كأس العالم، وهي شركات الكوكاكولا والأديداس ومكدونالد وبعض كبرى شركات مصانع الخمور في العالم. أيها المسلمون، واليوم أخذت هذه اللعبة بعدا آخر غير ما سبق ذكره، وهو البعد العقدي. بعدما انصرف أبناؤنا أو بالأحرى صرفوا إلى متابعة الأندية الأجنبية، فبالأمس كانت متابعتهم للأندية والمباريات المحلية والعربية، ولا شك أن في هذا شر وفساد. واليوم صار الأمر أشد وأفسد وأخطر عندما اتجهوا لمتابعة الأندية والمباريات الأجنبية، الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وكأس الأمم الأوروبية وغيرها، حيث أخذ الأمر بعدا عقديا خطيرا، من حب لهؤلاء الكفار وإعجابا بهم وتعليقا لصورهم وحفظا لأسمائهم ومتابعة لتفاصيل حياتهم، فضعف بذلك ومع مرور الوقت عقيدة الولاء والبراء الذي هو أوثق عرى الإيمان. وهذا الحب والإعجاب، وإن كان كما يقوله البعض ويدعيه البعض أنه في الظاهر فقط، إلا أن له تأثيرا في الباطن والسلوك شعر به صاحبه أو لم يشعر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال، ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب، ونهي كل من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر، كما في الحديث المرفوع: من تشبه بقوم فهو منهم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا وقد أمرنا ببغض الكفر وأهله، ولا يلتقي الإيمان بالله عز وجل مع مودة الكفار في قلب مسلم، فكيف إذا كان الأمر أعظم من الود كالحب والإعجاب والتعظيم لهؤلاء اللاعبين؟ قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيها المسلمون، إن هذا الانشغال الكبير بمتابعة المباريات والتفاعل المبالغ فيه معها يدل على أن الأمة تحتاج المزيد والمزيد من التعليم والموعظة والتربية والدعوة، فأسأل الله جل وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، إن مما عمت به البلوى في بلاد المسلمين مما له تعلق بلعبة كرة القدم هذا الانتشار الهائل في الأعوام الأخيرة من ارتداء أبناء المسلمين للملابس الرياضية لهذه الأندية الأجنبية، والتي تحمل شعارات تلك الأندية أو شعارات دولها. ومما هو معلوم ومشاهد أن كثيرا من هذه الشعارات لا تخلو من مخالفات شرعية، إما وجود صور أو رسومات محرمة، والأخطر من ذلك كله وجود الصليب في شعارات بعض الأندية. وكل هذه المصائب دخلت علينا بعد هذا الهوس الكروي في متابعة الأندية الأجنبية، وأصبحت بلاد المسلمين سوقا رائجة لهذه الملابس بيعا وشراء وارتداء، ووصل الأمر إلى أن بعض الآباء هداهم الله يشتري لأولاده مما يعرف أيضا بالملابس الأصلية لهذه الأندية، والتي يصل سعر الفانيلة إلى 500 ريال تقريبا، ولا يمكن الحصول عليها إلا بالحجز. فالسؤال: ما هو حكم الشرع في بيع وشراء وارتداء هذه الملابس؟ أيها المسلمون، لا يخفى على عاقل الحال التي وصل إليها الناس في زماننا هذا ومعهم المسلمون من الإدمان لكرة القدم والتعلق بلاعبيها والتعظيم لنواديها، فانتشار صور اللاعبين في كل مكان والتسمي بأسمائهم ولبس ملابس عليها أرقامهم وتقليد حركاتهم ولعبهم وتصرفاتهم، كل ذلك وغيره كثير من علامات ذلك الإدمان وذلك التعلق وذلك التعظيم لتلك اللعبة ولاعبيها. ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على تعلق المسلمين تبعا للهمج الرعاع من غيرهم بهذه اللعبة، وتدل أيضا على تعظيمهم لأولئك اللاعبين ونواديهم، ويغضون النظر عن كونهم كفارا وفسقة يظهرون عوراتهم للناس وعما ينشر عن حياتهم من أحوال الفسق والمجون، بل لا يبالون بكونهم كفارا. ولذا يا أخي الكريم، ولذا فإنه لا يجوز لمسلم أن يلبس قمصانا فيها نوع تعظيم لأولئك الكفار أو نواديهم، فلا يجوز لمسلم أن يضع اسم لاعب كافر ولا ناديه ولا رقمه، كما لا يجوز له أن يضع على قميصه صورة أولئك اللاعبين أو أحدهم. سئل علماء اللجة الدائمة: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار، مثل الفنايل الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا أو ألمانيا أو أمريكا، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار؟ فأجابوا: الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي: إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ونحوه، ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ولا بيعها ولا لبسها. وإن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحد من الكفار بوضع صورته أو كتابة اسمه ونحو ذلك، فهي أيضا حرام كما سبق. وإذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ولا إلى تعظيم شخص، وإنما هي علامات تجارية مباحة وهي ما تسمى بالماركات، فلا بأس بها. وسئل فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة: طرحت في الآونة الأخيرة بعض البضائع عليها صور اللاعبين، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله: أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين تهجر وتقاطع، لأننا نسأل ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره؟ أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي، لا فائدة من ذلك، فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء وننشر صورهم وما أشبه ذلك؟ وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية من ستر العورة والمحافظة على صلاة الجماعة وعدم التنافر فيما بينهم وعدم التشاتم، وألا يستولي عليهم تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره. هذا الذي ينفع، فأرى أن تهجر هذه البضاعة، فأرى أن تهجر هذه البضاعة وتقاطع. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى أيضا: ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم من الألبسة التي يرتدونها للرياضة، وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار، أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم؟ هل هذا من موالاة الكفار؟ أفتونا وفقكم الله. فأجاب رحمه الله: قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان، والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وألا نشتريها، وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم، هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. أيها المسلمون، كل هذه الفتاوى من العلماء للملابس التي تحمل شعار وصور وأسماء الكفار. أما إذا كان الملبوس عليه صليب وهذا موجود في شعار عدد من الأندية الأجنبية فالأمر خطير جدا، ومع كل أسف فإن كثيرا من أولادنا وأبنائنا يلبسون مثل هذه الألبسة، فقد ورد النهي عن استعمال ما فيه صليب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقض ما فيه الصليب، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري. سئلت اللجة الدائمة عن المسلم الذي يلبس الصليب فأجابت إذا بين له حكم لبس الصليب وأنه شعار النصارى ودليل على أن لابسه راض بانتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره، لقوله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وبناء على ما تقدم أيها الأحبة من كلام أهل العلم، فإنه لا يجوز بيع وشراء وارتداء الملابس الرياضية التي يوجد عليها صور اللاعبين أو أسماءهم أو أسماء الأندية وشعارها، وأقصد بذلك الأندية الأجنبية، ولا فرق في ذلك الحكم بين أن يبيعها المسلم جملة أو مجزأة. ومع تحريم لبس تلك القمصان التي تحمل أسماء أولئك اللاعبين أو أسماء نواديهم أو صورهم، فلو قدر لمسلم أنه صلى بها فإن الصلاة لا تبطل، إذا كان المصلي لابسا لها أثناء صلاته فهي صحيحة مع الإثم. وختاما، هناك ظاهرة أصبحت تفعل من قبل بعض اللاعبين عندنا، وهو أنه إذا أصاب هدفا سجد لله جل وتعالى شكرا على ذلك الهدف، وهذا لا يجوز، وهذا حرام ولا يجوز، لأن سجود الشكر لا يكون إلا في عمل طاعة لله عز وجل، وكرة القدم بوضعها الحالي لا شك في حرمته، فلا يجوز سجود الشكر للتفوق في معصية. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لآبائنا، واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.